شكرا لك يا اخي سيرفنت. مش عارف لو الاخ 298 موجود في الاوضه الثانيه، اذا موجود ياخد المايك عشان يحط الترنيمه.
اوكي، شكرا جزيلا يا اخ 298، وسلام ليكم من جديد مره ثانيه، اهلا وسهلا. دلوقتي نبتدي الجلسه الرئيسيه وهي مصادر الاسلام. اسمحوا لي ان اعود فاذكركم بمقدمه السلسله التي بدأناها يوم الخميس الماضي، وهي الكلام اللي أنا قلته يعني في ذاك اليوم. قلت أرجو أن لا يظن أحد أنني أحقر من الإسلام أو أني أزدري بإخواننا المسلمين، فنحن نطرح هذه المواضيع للمناقشة لسبب بسيط، وهو إن كنت أريد أن أربح محبة المسلم من أجل قيمة نفسه الغالية عند الله، فكيف إذن أحقره أو أزدري به؟ فالواقع أن مناقشتنا هذه ما هي إلا من باب البحث العلمي النزيه. وقد صدق الدكتور طه حسين في كتابه في الشعر الجاهلي صفحة 11 و12 حينما قال: القاعدة الأساسية لمنهج البحث العلمي هي أن يتجرد الباحث من كل شيء كان يعلمه من قبل، وأن يستقبل موضوع بحثه خالي الذهن مما قيل فيه خلوا تاما. والناس جميعا يعلمون أن هذا المنهج الذي سخط عليه أنصار القديم في الدين والفلسفة يوم ظهر قد كان من أخصب المناهج وأقومها وأحسنها أثرا. وقلت أيها الأحباء عن مصادر الإسلام أنه قد جاء في القرآن الكريم في سورة الفرقان آية 4 و6 وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك قد افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه. وفي سورة النحل 103 ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ووضحنا من كلام الأئمة الأفاضل والعلماء المعتبرين أمثال الإمام النسفي والنيسابوري والشيخ خليل عبد الكريم مين هم اللي معني بهم هذا الكلام. قيل أنه غلام لحويصب واسمه عائش وعايش، وقيل جبر غلام رومي، وقيل عبدان هما جبر ويسار كان يصنعان السيوف بمكة ويقرآن التوراة والإنجيل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر وقف عليهما يسمع ما يقرآن. وقيل أنه سلمان الفارسي، وقيل قين أي حداد بمكة اسمه بلعام. وطبعا عارفين ان الشيخ عبد الكريم اضاف مجموعة تانية خديجة وقس ورقة بن نوفل والراهب بحيرة والراهب سارديوس والراهب عداس. ولحظتها احنا قلنا ان عشان خاطر نبين ايه هو الصح وايه الغلط ناخذ بالآية اللي جاءت في القرآن في سورة النساء آية 82 لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فيبقى لو كان فيه اختلاف يبقى مش من عند الله، لو ما كانش فيه اختلاف يبقى من عند الله. وطبعا احنا عرضنا قبل كده للناسخ والمنسوخ وشفنا ان فيه اختلاف كتير حوالي 550 آية مختلفة، 62 و28% اختلافات. المهم احنا قلنا ان المصادر بتاعة الاسلام والقرآن بصفة خاصة هناخدها في سلسلة محاضرات، وهي المصادر التي نقل عنها القرآن وترجع لأصول يهودية، ثم التي ترجع لأصول نصرانية، ثم التي ترجع لأصول فارسية، وأيضا التي لها أصول حنيفية نسبة إلى الحنفاء، واللي لها أيضا أصول في شعر امرئ القيس. لكن الحقيقة ما شفت قبل ما نبتدي في المصادر دي كلها أدي لأحبابنا السامعين فكرة عن الأحوال الدينية في الجزيرة العربية وقت ظهور محمد. يعني احنا بنقول تأثير اليهود والنصارى، مين هم اليهود والنصارى دول وكان ازاي في البلاد العربية؟ مش البلاد العربية دي مسلمة يعني اساسا؟ لا طبعا ما هيش مسلمة اساسا. طب كانت وثنية؟ لا مش كلها وثنية، لكن فيها وثنية، فيها يهودية، فيها مسيحية ايضا. فتعالوا بينا نلقي الضوء على هذه الفئات اللي كانت موجودة في زمن محمد ومن قبل زمن محمد. طبعا نمسك الجماعة الوثنية، الوثنيين في الجزيرة العربية. حقيقة كانت الغالبية العظمى من العرب وثنيين قبل الإسلام، وكانوا يعبدون آلهة في أشكال مختلفة، وقد ورد بالقرآن أسماء لبعض هذه الآلهة أو الأصنام لما بيقول في سورة النجم آية 19 وآية 20 أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. فدول الثلاثة من الأصنام اللي كانوا بيعبدوا في الجزيرة العربية. فإن لات ذا صنم آدمي كان لرجل في مدينة الطائف، واتسمت اللات ليه؟ لا يعني تمثال لراجل هناك، لأن الراجل ده بعد ما مات واندفن كانوا بيعبدوه، ومعروف عن الراجل ده وتسمى اللات لأنه كان بيلت ويعجن كتير في الأسواق، عشان كده سموا التمثال بتاعه اللات. الكلام ده قاله الإمام النيسابوري في تفسيره للقرآن جزء 10 وصفحة 339. يبقى اللات كان شخص آدمي رجل عند القبر بتاعه محطوط، وتسمت اللات لأنه كان لتات، لات بيلت. الصنم الثاني كان اسمه العزة، والعزة ده صنم لنبات كان نخلة لقبيلة غطفان. الكلام ده برضو بيقولوا النيسابوري في الجزء العاشر نفس الصفحة 339. والصنم الثالث اسمه منات. أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى. منات ده صنم جماد كان على هيئة صخرة مربعة، وكانت لهزيل، وسميت منات. ليه تسمت منات؟ يقول النيسابوري برضو في الجزء العاشر صفحة 339، يقول دعيت منات لأن دماء النسائك الذبائح يعني كانت تمنى أي تراق عندها، فمنات يعني الصخرة اللي بيراق عندها دماء الذبائح والنسائك. فيبقى الجزيرة العربية في معظمها كانت وثنية، ودية بعض الآلهة بتاعتهم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى. طيب اليهودية كان لها وجود في الجزيرة العربية كبير يعني؟ بالتأكيد كانت الوثنية تلي، كانت اليهودية تلي الوثنية في العدد، عدد معتنقيها وفي انتشارها برضه. وكان لها وجود قوي في مدينة الطائف، والطائف دي قريبة قوي من مكة، لدرجة كانوا بيسموا مكة والطائف يسموها المكتين، والقرآن ذكرهم باسم القريتين مكة والطائف. يبقى كان لهم وجود قوي في الطائف، ووجود قوي في يثرب، يثرب اللي هي المدينة المنورة، كما كان لهم وجود أيضا في مكة نفسها، علاوة على أنهم اليهود أنشأوا دولة في اليمن، دولة يهودية كانت في اليمن. وفي السيرة النبوية لابن هشام يذكر في المجلد الأول ومن صفحة 462 إلى 464 يذكر عناوين القبائل اليهودية اللي كانت في الجزيرة العربية. العناوين بس، أنا مش هقرأ غير العناوين بس عشان ده شيء طول قريته لو أنا قريت من ابن هشام. مين القبائل اليهودية اللي كانت موجودة؟ بنو النضير 1، 2 بنو ثعلبة، 3 بنو قنقاع، 4 بنو قريظة، 5 بنو زريق مش رزيق زريق، 6 بنو حارثة، 7 بنو عمرو، 8 بنو النجار. فدول 8 قبائل كانوا في الجزيرة العربية كلهم يهود، وكان لهم حضور قوي خاصة في المدينة يثرب. والحقيقة يعطينا الدكتور طه حسين في كتابه بتاع في الشعر الجاهلي صفحة 86 بيدينا صورة مركزة عن ذلك، إذ يتكلم عن وجود اليهود في الجزيرة العربية قائلا: وفي الحق أن اليهود قد استعمروا جزءا غير قليل من بلاد الحجاز في المدينة وحولها وعلى طريق الشام. وفي الحق أيضا أن اليهودية قد جاوزت الحجاز إلى اليمن، ويظهر أنها قد استقرت حينا عند سورات اليمن وأشرافها، ملوك كانوا يهود في اليمن، وأنها أثرت بوجه ما في الخصومة التي كانت بين أهل اليمن وبين الحبشة وهم نصارى، كان فيه دايما خصام. ثم في الحق اليهودية قد استتبعت حركة اضطهاد للنصارى في نجران، وقد ذكرها القرآن في سورة البروج، ذكر موقعة الأخدود وهو ما فعله اليهود في النصارى. كل هذا حق لا شك فيه، ده بيكمل الدكتور طه حسين، كل هذا حق لا شك فيه، وكل هذا ظاهر في أخبار العرب وأساطيرهم، وهو ظاهر في القرآن بنوع خاص، فليس قليلا ما يمس اليهود من صور القرآن وآياته. وأنت تعلم ما كان بين النبي واليهود من خصومة انتهت بإجلاء اليهود عن بلاد العرب أيام عمر بن الخطاب، وكان اليهود قد تعربوا حقا، وكان كثير من العرب قد تهودوا. لما كان في اختلاط مع اليهود قبل ما يظهر الإسلام على المسرح، وكانوا أقوياء في هذه البلاد التي ذكرتها، المدينة والطائف واليمن أيضا. ننتقل إلى الشيخ خليل عبد الكريم في كتابه النص المؤسس، بيقول ايه صفحة الجزء الاول صفحة 52، بيقول كان اكثر اهل المدينة من اليهود، كان اكثر اهل المدينة من اليهود. وفي صفحة 116 يقول والجالية اليهودية في يثرب اللي هي المدينة في ذلك العهد قدرها احد الباحثين باكثر من 40,000 نسمة، 40,000 نسمة. وينبئنا الإخباريون أنهم تملكوا وقت ذاك 400 دكان صياغة ذهب وفضة. ويكمل حديث ويقول والقبائل اليهودية الثلاث في المدينة هي قريظة والنضير وقنقاع، زي ما ذكر في السيرة النبوية ابن هشام. إذن ده عن وجود الوثنية في البلاد العربية ومعبودتها الأصنام، وعن وجود اليهودية في الطائف والمدينة ومكة وتجذرها في هذه البلاد. يبقى ننتقل إلى النصارى في الجزيرة العربية. النصارى في الجزيرة العربية حقيقة كانت النصرانية منتشرة في مكة وفي شمال الجزيرة العربية لقربها من الشام، وكذلك في نجران، ونجران جنوب الجزيرة العربية. ووجود النصارى في الجزيرة العربية ناتج عن هروب النصارى من الاضطهاد بتاع الرومان في الشام، ليجدوا لهم مكانا بعيدا عن أيدي الملوك والأباطرة الرومان. نيجي نشوف النصارى المكتوب عنهم في السيرة النبوية لابن هشام مجلد 1 صفحة 44 ل 217، فصول مطولة عن النصارى، ولكن أكتفي أيضا لنقل عناوين الفصول. في صفحة 44 يقول اعتناق تبان ملك اليمن النصرانية. ملك اليمن كان يهودي فاعتنق المسيحية اسمه تبان، ودعوته قومه الى النصرانية. وفي صفحة 51 نقول: النصرانية بنجران شمال اليمن وجنوب الحجاز، بعنوان. وبعدين في صفحة 51 برضو يقول: سيميون وصالح ينشران النصرانية بنجران. يعني اثنين مبشرين، واحد اسمه فيمون ويبدو انه يقصد به فيليمون يعني، وصالح ينشران النصرانية بنجران. وفي صفحة 54 يقول ان ابن السامر بدأ يدعو الى النصرانية بنجران. وفي صفحة 216 يقول: تنصر ورقة ابن نوفل اعتناقه للنصرانية بعد ان كان حنيفيا. وفي صفحة 217 عنوان تاني: تنصر ابن الجويرس وذهابه، حويرس وبالذهاب الى قيصر، ويقال انه رسم بطريركا هناك. ناتي الى الدكتور طه حسين بيقول ايه عن النصارى في الجزيرة العربية في كتابه في الشعر الجاهلي صفحة 86 ايضا. يقول: انتشرت ديانة النصرانية او المسيحية انتشارا قويا في بعض بلاد العرب فيما يلي الشام، حيث كان الغسانيون الخاضعون لسلطان الروم، وفيما يلي العراق حيث كان المنازرة الخاضعون لسلطان الفرس. يبقى كانوا موجودين الغساسنة موجودين في الشمال، والمنازرة موجودين قرب العراق، وفي نجران التي كانت على اتصال بالأحباش وهم نصارى. يبقى ذكر الدكتور طه حسين ثلاث أماكن منتشرة فيها المسيحي. ويقول: يظهر أن قبائل من العرب، ده طه حسين برضه، يظهر أن قبائل من العرب البادين اللي في البادية يعني تنصرت قبل الإسلام لأزمان تختلف طولا وقصرا. فنحن نعلم مثلا أن تغلب كانت نصرانية، وأنها أثارت مسألة من مسائل الفقه. إيه يا بقى؟ يقول لك: القاعدة أنه لا يقبل من العربي إلا الإسلام أو السيف، فأما الجزية فتقبل من غير العرب. ده قاعدة إسلامية، أن العرب يا يسلموا يا يتقتلوا اللي في الجزيرة العربية، لكن اللي بره الجزيرة العربية ياخدوا منهم الجزية ممكن بدل ما يقتلوهم. طب تغلب كانت في الجزيرة العربية؟ يقول لك: ما خلا تغلب، ولكن تغلب قبلت منها الجزية، قبلها عمر فيما يقول الفقهاء، ولم يقتلهم، يعني عرض عليهم الإسلام أو الجزية ولم يقتلهم ورغم أنهم عرب. نأتي أيضا إلى الشيخ خليل عبد الكريم عن وجود النصرانية بالجزيرة العربية. يقول في كتابه فترة التكوين صفحة 109: يقول: كانت النصرانية منتشرة في مكة. وفي صفحة 113 يقول: انتشرت النصرانية في بني أسد عشيرة خديجة. وقد ذكر ابن قتيبة الدنيوري أن النصرانية كانت في ربيعة وغسان وبعض قضاعة، وقال اليعقوبي: وأما من تنصر من أحياء العرب فقوم من قريش، منهم عثمان ابن الحويرث وورقة ابن نوفل. ثم في نفس الكتاب فترة التكوين صفحة 114 يقول نقلا عن جلال مظهر في كتاب محمد رسول الله سرته صفحة 33: انتشرت النصرانية في أنحاء شتى من الجزيرة العربية، كذلك عرفت النصرانية في مدن الحجاز، وكان بيسرق مبشرون بالمسيحية. كان يوجد بمكة مبشرون بالمسيحية، بل لقد كان من أهل مكة ومن بني عبد مناف جدهم رجل حكيم عاقل فاضل تنصر، هو ورقة ابن نوفل، فما عارضه أحد وما اضطهده أحد وما أجبره أحد على الارتداد عن دين الآباء والأجداد. جلال مظهر السيرة النبوية صفحة 60. طبعا جلال مظهر بيتكلم هنا بيغمز يعني إلى قتل المرتد النهاردة واضطهاد المسيحيين، فبيقول يا جماعة حصل الكلام ده وكان فيه مبشرين في قلب مكة نفسها وما كانش فيه لا اضطهاد ولا قتل ليهم ولا حكم عليهم بالارتداد ولا اي حاجة، الدنيا بتتقدم ولا بتتأخر. ده عن المسيحية، او هو بيفضل الشيخ خليل عبد الكريم في الواقع ان هو يفرق بين حاجة اسمها المسيحية وحاجة اسمها النصرانية. فبيقول ان المسيحية في الجزيرة العربية ما كانوش مسيحيين اسمهم، لكن كانوا اسمهم النصارى، والنصارى معناها المسيحيين اللي هم معتنقين بدعة خاصة انتشرت، بدعة مسيحية انتشرت في الجزيرة العربية، هي البدعة الأبيونية زي ما هيجي الكلام دلوقتي عن الأريسية والنسطورية والأبيونية. فدعونا ننقل إلى البدع والهرطقات التي سادت بالجزيرة العربية قبل ظهور محمد. كان فيه أربع بدع منتشرة في الجزيرة العربية ما قبل محمد. البدعة الضخمة جدا اسمها الأريوسية، الأريوسية نسبة إلى صاحبها وهو أريوس المهرطق، حية وابطلت هرطقته، رفضت، وده ظهر في القرن الرابع الميلادي وقد حكم ببطلانها المجتمعون في مجمع نيقيا سنة 325 ميلادية، حكموا ببطلان هذه البدعة، ما بدعة ليست من المسيحية في شيء. طب ايه تعاليم البدعة دي؟ لازم ناخد بالنا من البدعة دي لانها من البدعة التي كانت منتشرة في الجزيرة العربية. عشان كده يعجبني قوي الشيخ خليل عبد الكريم لما يقول يا جماعة ما تخلطوش بين النصرانية في الجزيرة العربية وبين المسيحية اللي كانت منتشرة في بلاد العالم، فهي كانت مسيحية هرطوقية فعشان كده سماها نصرانية. كان أريوس بينادي بالتعاليم التالية: واحد، إنكار لاهوت أو نبي عظيم بس، لكن لا كلمة الله تجسد فيه ولا أي حاجة، لا إنسان عظيم نبي عظيم، ولعل الإسلام أخذ هذه الصفة من الأريوسية أو من النصرانية اللي كانت موجودة في ذاك الحين. البدعة الثانية اسمها النسطورية، نسبة لصاحبها نسطور الهرطوقي، وبرضو ده نقاله كان زي أريوس بالضبط، طرد من المسيحية لفساد بدعته وحرمت ايضا البدعة بتاعته سنة 431 في مجمع افسس. البدعة بتاعته اذا كانت في القرن الخامس قبل ظهور الاسلام، الاسلام ظهر في القرن الايه؟ السابع. البدعة تالتة كانت بتاعت واحد اسمه مقدونيوس المهرطق، برضو ظهرت في القرن الرابع وبتنكر لاهوت الروح القدس وتعتبره مجرد ملاك. نسيت اقول لكم ان النسطورية كانت بتنادي بأن الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نفس التعليم اللي أخده إسلام عن النصرانية النسطورية والأريوسية. ولمعلوماتك أن بحيرة كان راهب نسطوري. طيب وبرضو أخذ الإسلام عن بدعة مقدونيوس اللي هو الروح القدس، وقال عن الروح القدس أنه هو جبريل. تأتي البدعة الرابعة وهي الأبيونية. تكلمنا عن الأريوسية والنسطورية والمقدونية بتاعت مقدونيوس، وبعدين الأبيونية. يعني إيه أبيونية؟ نسبة إلى صاحبها أبولينيريوس أو أبيون اختصارا يعني. وتعلمها إيه؟ أن المسيح كان أن المسيح كان بشرا، كان بشرا، أن المسيح كان بشرا، وأن العذراء حملت به من نفخة الملاك. ولعلنا نجد أن ده نفس التعليم بتاع الإسلام، أخذوا من الأبيونية والنصرانية الأبيونية. ولعلمكم الشخصي أن ورقة ابن نوفل كان قسا أبيونيا يؤمن بهذا الكلام، هرتقى. إذن كانت البدعة منتشرة في الجزيرة العربية، وكان النصارى هناك يؤمنون بهذه البدع، ليس بالإيمان المسيح الصحيح. وتأثر بهذه النصرانية القس ورقة بن نوفل كان أبيوني، الراهب بحيرة كان نصوري، عداس كان أريوسي، عثمان بن الحويرث كان أريوسي. هؤلاء جميعا كانت لهم علاقة مباشرة بالنبي محمد، كما هو ظاهر في السير النبوية كلها، سيرة ابن هشام، سيرة الحلبية، جميع السير تتكلم عن ورقة بن نوفل وعن الراهب بحيرة وعن عداس وعن عثمان بن الحويرث. فابن هشام كلمنا عن الحويرث في المجلد الأول وصفحة 217، 217 تكلم عن ابن الحويرث واعتناقه للمسيحية أو للنصرانية بقى عشان نصحح كلامنا. وبالنسبة لورقة بن نوفل موجود في السيرة النبوية لابن هشام إلى صفحة 217 في المجلد الأول أيضا. وبعدين مذكور كثيرين بقى من الأشخاص التانيين، كهان وأحبار ورهبان، في صفحة 201 من المجلد الأول من ابن هشام. وأنا برجو أن أي واحد عنده كتاب ابن هشام ده مرجع أساسي، بيسموه عمدة السير النبوية، مرجع ضخم وكبير أوي. ننهي الجزء بتاعنا عن بانوراما الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام، علشان خاطر نعرف المصادر ديت ازاي، ايه اللي اخذوا الإسلام من هذه المصادر اليهودية والمسيحية والوثنية والى اخره. على ده هيكون يعني لقائنا في حاجة واحدة بس منهم يوم الأحد القادم بمشيئة الله، ونترك فرصة للمشاركات اللي كانوا عايزين يشاركوا. اللي عايز يشارك كان في الموضوع الأولاني أو يشارك في الموضوع الثاني أو يشارك في أي موضوع هو عايز يتكلم فيه، مرحب بكل المشاركات، مرحب بكم في كل مشاركاته. بس نسيب فرصة لللمسة الروحية الأخيرة بعد ما تنتهي المشاركات. المايك معاك يا اخ حبيب عشان خاطر توزيع المشاركات. وفي سمسان وفي بدون اسم، وكان الاخ هارون رفع يده في المره اللي فاتت، وان شاء الله ياخدوا طيب الوقت تهيالي. وبعدين فيه الاخ سترونج 3 برد. فتفضل معاك المايك يا اخ حبيب.
شكرا لك يا اخ سيرفنت، شكرا على هذه المعلومات وفرصة للاخوة المشاركين اما بتعليقات او تساؤلات اكثر، وده اللي احنا بنتوقعه من الاخوة المسلمين، ليكون ده مجال للتساؤلات ومجال ايضا لمباحثات بخصوص هذا الموضوع. الاخ رادوبي او الاخت رادوبي تفضل مايك معك.
شكرا وسلام للكل. انا كان ليا تعليق في الموضوع الاولاني، بس هو التعليق هيرتبط بالموضوعين دلوقتي. واضح جدا من كل الكلام اللي احنا بنقوله حاجتين عاملين مهمين جدا جدا. اول حاجة ان الكم من يعني حصيلة المعلومات اللي اي بني ادم في الشرق الاوسط بياخدها او بيستند اليها مش مستمدة من وعي، مش مستمدة من وعي مكتوب. بمعنى ايه؟ في الموضوع الاولاني ام ويليام وام مصطفى والحاجات دي، واضح جدا تدخل العادات والتقاليد ما اقدرش اقولها غير الفولكلور، المعتقدات الفولكلورية التي لم تثبت علميا صحتها او غلطها. ومش يعني مش علق على حكايتها صح ولا غلط. الحاجة الثانية اللي بتأثر فينا طبعا التعليم. احنا عمرنا ما تقلنا في التعليم، عمرنا ما تعلمنا عن مصادر الإسلام الحقيقية، عمرنا ما تعلمنا ان احنا ننظر للدين نظرة حيادية ايا كان هذا الدين. عمرنا ما تعلمنا ان احنا نبص للشخص اللي قدامنا او ان طريقة اذا كنا عاوزين نعرف الشخص اللي قدامنا او عاوزين ننقد الشخص اللي قدامنا، عمرنا ما بنعرف نفرق ما بين النقد البناء والشتيمة او الرغبة في المعرفة اصبحت سب الى اخره الى اخره. نقطة سيرفنت قالها قبل كده، طيب يعني نعمل ايه؟ او هل نظم التعليم اللي بتؤيد وضع معين وما بيتغيرش وما بتوعيش، طب ما هو جايز اللي لازم نعمله او اللي لازم يحصل ويحصل ضروري جدا، ويبتدي بيه الاباء والامهات في بيوتهم ان هم يبتدوا زي ما بيعملوا للعيال غسيل مخ ويقولوا لهم رجلك اليمين ورجلك الشمال واكره مين وحب مين. طب ما ازاي نعلم بني ادم ونعلم مجتمع من وهم صغيرين نعلمهم العيادية، لما نيجي نوصل للتعليم والمدرسة نعلمهم يعني نظرة أخرى يعني انهم ينظروا نظرة أخرى للأديان الأخرى لنفسهم وللي حواليهم. معلش أنا أسفل الإطالة وأرجو أن يكون صوتي تسمع. شكرا.
وناخد مشاركة أخرى من الأخ إيجاليسكي. مايك معك.
الأخ كوجي اللي هو بيقول إن الجن يسكن في الأماكن الخارجة، دي حاجة. الحاجة الثانية بالنسبة لشحن النفوس والكلام ده كله، الكلام ده زاد وخاصة في مصر، في الوطن العربي عموما، خاصة في مصر في الستينات، في أواخر الستينيات وفي أوائل السبعينيات، لدرجة إن في كان مقولة يعني ظهرت جامد جدا، وخاصة في 67 في الجيش في الحرب، كان بيقولوا النهاردة السبت وبكرة الحد. يعني ايه النهاردة السبت؟ يعني هنقضي على اليهود الاول، وبعدين معانا في ايام قبل المشاكل دي ما تحصل. ليهم اتغيروا جدا، اتغيروا جدا، وكل همهم ان هم يقضوا على اليهود بعدين يرجعوا يقضوا على النصارى. تلاحظ ده كمان كويس جدا في الوعظات بتاعت الشيخ الشعراوي والشيخ القرضاوي وغيرهم، لدرجة ان يعلم ربنا ان السنة 69 بعد في حرب الاستنزاف كان بيجوا اللي هم بيسموهم الشيوخ اللي بيمشوا بتوع التوجيه الديني، كان يجوا كان المفروض يقول كلمة للناس اللي في الجبهة في الجيش عشان يوعوهم. عارف كانوا بيقولوا ايه؟ كان يقول ان احنا هنقضي على اليهود ونرجع نقضي على النصارى ويكون الحكم لله في ارض الله. ما عنديش تعليق اكتر من كده، والمايك معاكم وشكرا.
شكرا لك يا اخي ايجاليسكين، وناخذ مشاركه من الاوضه الثانيه لو سمحت يا اخي كيفن، تفضل المايك معاك.
شكرا جزيلا اخي حبيب. وفي الاوضه الثانيه ناخذ من سامهام، تفضل معاك المايك.
شكرا اخي سؤال بنت، سلام لكل الموجودين. معرفش كلامي جايز يزعل احنا ولا اعتبره نقد ذاتي لينا. احنا مقتنعين او شايفين ان الطفل المسلم في عائلات كتير ما قدرش نعمل بيتربى على الكره او على تكفير صديقه او اخوه او زميله المسيحي. رد الفعل ده يتكون احنا عندنا تقوقع وخوف وتقفلنا على نفسنا، وقد يكون برضو نفس التعليم بتعلم من بعض الاباء لاولادهم في مقابل التعليم اللي بتعلم من الناحيه الاخرى. فهل احنا صادقين مع نفسنا؟ احنا بنربي اولادنا ازاي؟ بنربيهم فعلا على الحب؟ بنربيهم على قبول الاخر؟ ليه ما نبتديش احنا زي ما مسيحنا قال لنا نربي اولادنا على حب وقبول الاخر من الصغر؟ وانا متاكد وانت كلنا احنا متاكدين الحب مهما كان لما بتعطي حب بتاخد حب وبتبني ثمار الحب ولو بعد فتره. ده رايي وشكرا، وارجو تقصد بدي يعلق على كلامك. شكرا.
أنا قافل عنكم أصوات جهنم في الأوضة الثانية.
سلام
يا سند.
عليك يا أولاد الفتى.
أنا متشكرين أوي للي بيشتمون. أنا طبعا قفلت على الروم النمرة واحد، قفلت عليكم كم الشتائم اللي أنتوا يعني سمعتوا حتة منها يعني. اتفضل يا اخي سامهام حبيب، الرد مباشر. سامهام طلعت من الحجرة اللي انا موجود تحت. انت سمعت الرد يا اخي سامهام؟ دي التربية اللي انت بتقول عليها. حب ايه اللي انت جاي تقول عليه يا اخي سامهام؟ احنا بنربي عيالنا على انهم يشتموا المسلمين ولا يقتلوهم ولا يكفروهم؟ انا بنربي عيالنا على حب الكل، حبوا اعدائكم، باركوا لعانيكم، احسنوا الى مبغضيكم، وصلوا لاجل الذين يسيئون اليكم. بنمسكهم سيف، بنمسكهم بندقيه، بندربهم على حاجه. اديك شفت انت بتتكلم كلام حلو وجميل اهو، انت قلت اجمل من كده
يا حبيبي. الحل في الشبشب المقدس، الشبشب المقدس هو ده الحل وهو الخيار.
طيب خد اتفضلوا يعني، هذه الردود الحلوه الجميله. حل في شبشب المقدس، ايه شبشب المقدس ده كمان؟ شبشب ذنوبه ولا خدوجه؟ مش عارف يعني هيكون شبشب مين. احنا مش عايزين نغلط حق حد حبيبي، بنتكلم بالحب. مرحبتين يا عزيزي، اهلا وسهلا. ربنا يبارك، حافظ عليك ويعرفك طريقه ويمتع الكل بنعمته. طيب ناخد من برضو واحد من الغرفة دي اسمه سام غرفة 2. اتفضل اخ سام المايك على طول. تفضل يا سام معاك المايك.
كلام الرب المسيح اللي هو انا عندي تعليق على الجزء الاولاني انت هو بالنسبه للسيده اللي هي رضعت الطفل المسيح. السيده دي لقيت قدامها طفل بيموت فيعني كان ابسط حاجه احنا عندنا ان الام لو لقيت ابنها في حاله الموت يعني عيان او مريض جدا ومش قادره توصل للقسيس او لحد عشان يعمده فممكن جدا تعمده هي بنفسها. ممكن تقول له باسم الاب والابن عمدتك باسم الاب والابن وروح القدس والموت ده يسري ويكون اكيد هي قالتها ولو ما قالتهاش ببقها قالت لها حتى لو قالتها بقلبها العماد ده يسري فربنا ده العماد تاني بقوة العماد الطفل ده رجع فيه الحياة وابتدى فيه الحياة تاني واخد الرضاعة. وانا ريوك نظري وشكرا ومعاكم المايك.
ايوه يا هانز المايك بتاعك بيمط ما تاخدش الهادي المايك. اخت سام ده موضوع اللي انت بتقوليه ده موضوع يعني المعمودية لازم يكون ايمان الشخص المتقبل يعني حتى لو كان طفل بين والديه لكن ما نقدرش نعمد حد من وراء اهله. وديت المعمودية دي في ظروف خاصة جدا ولها نظام معين فمعلش. ناخد من الروم الاولى مشاركات. تفضل معاك المايك يا اخ حبيب.
شكرا لك يا اخ سيرفن. مشاركة من الاخ عادل باشا. تفضل المايك معاك. أحب أقول أن نحن منظور الإسلام بالنسبة لجميع الطوائف غير دين الإسلام منظور واضح سواء كانت الديانة يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو هندوسية أو whatever فمنظورها أنها طوائف كفر. فأنا يعني متعجب كثيرا من الأستاذ سيرفنت عندما قال روح منه ووقف عند هذه الكلمة فقال أنني لست بكافر. لكن لو أنه أكمل وقال المسيح هو عبد الله ورسوله وكلمة من الله وروح منها ألقاها إلى البتول وآمن بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أنه حق والقرآن حق فعند ذلك تكون تدخل في دائرة الإسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول والله الذي لا إله إلا هو لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ولا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. وأما بالنسبة لحب المسيحيين لنا فهو واضح كانت بالنسبة للحروب الصليبية المتتالية كانت على بيت المقدس فأنتم تدعون صلوا من أجل لعينيكم أحبوا لعينيكم هذا هو كله كلام هراء وليس له من الصحة. إضافة أخيرة بالنسبة أنت ذكرت يا أستاذ سيرفنت أنه احد بنو النظير وبنه ذكرت بنو قنقاع اضافه بسيطه انه ليس هي بنو قينقاع وليست بنو قنقاع
احب انك ترد علي يا استاذ سيرفنت بالنسبه للكلام اللي ذكرت لك اياه، ان هل تقول ان المسيح كلمه الله وروح منه ورسول الله وعبد، ام انك تدعي انه ابن الله؟ معك المايك.
شكرا جزيلا يا اخ عادل باشا، والحقيقه لغوا البشويه من زمان، مش عارف انت ليه متمسك بيها للنهارده رغم انهم لغوها يعني. اللي اذا كنت بقى من العهد البائد يعني، فلكن مرحب بيك، اهلا وسهلا، وشكرا لادب حوارك وكلامك رغم انك انت بتقول كلام مخالف لعقيدتنا، لكن بتقدمه باسلوب لطيف برضو يعني. نتكلم ونتفاهم مع بعض، ده أمر مهم. احنا سعداء ان احنا نلاقي واحد عندنا من الأحباء المسلمين الشجعان اللي بيتكلموا بشجاعة كده وبفهم. بتقول يعني ان انا بقول لا إله إلا الله والمسيح كلمة الله وروح منه، وما قلتش ان المسيح مجرد عبد ورسوله، وما أمنتش بمحمد رسوله يعني. طبعا انا بس عايز اعرف لو سمحت تقول لي ايه الحاجة الجديدة اللي جه بيها النبي محمد عشان اعتبره نبي. اكتب عندك فرع عشان ترد علي. ايه الحاجة الجديدة اللي جه بيها النبي محمد عشان نعتبره نبي؟ يعني المسيح يهب النعمة غير الناموس بتاع موسى. محمد رجعنا الناموس موسى، عين بعين وسن بسن والبابي أظلم. يعني لم يتقدم إلى الأمام ولكنه تراجع إلى الخلف. مشكلة وقضية. أنا ليه ما بؤمنش بمحمد كرسول؟ عشان أشهد الشهادتين. ليه ما بؤمنش؟ لأن لا يمكن إن أنا أؤمن بإنسان تزوج 55 واحدة وكان لا يعرف إلا النكاح والقتل والاغتيالات، وأقول إن هو نبي من عند الله عشان أؤمن به. لا أستطيع أن أؤمن بنبي يظل مسحورا أكتر من سنة، مسحور وواقع تحت حكم الشيطان، وهو اللي قال في آية قرآنية ان الشيطان لا يمكن ان يمس انسان مؤمن متكل على الله. قابله ازاي؟ ازاي انا اقول على نبي ان على شخص ان ده نبي ورسول من عند الله وهو يتجوز مرات ابنه اللي هي بحكم بنته؟ فاهمها لي دي، زينب بنت جحش. ازاي تتقابل؟ ازاي اقول على شخص بالشكل ده رسول الله ونبي الله؟ ازاي اقبل كلام هذا النبي اللي مليان بالتناقضات وكفى عار وفضيحة الناسخ والمنسوخ؟ وما ننسخ من آية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها، وهو اللي بيقول لا مبدل لكلمات الله ولا تجدن لسنة الله تبديلا، واللي بيقول نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، واللي بيقول قرآن مجيد في لوح محفوظ. يرجع يقول ننسخ ونغير ونعمل، وعايز تقول لي ان انا آمن بيه؟ انا بحترم اي انسان، بحترم عقيدة اي انسان، لكن مش بالضرورة ان انا اؤمن بهذا الكلام، ولي حيثياتي في هذا الامر. الا لو اقنعتني بقى وقلت لي لا، حقيقة محمد لما تزوج غير زوجة واحدة وهي خديجة، وان عيشة وسودة وبيضة والكلام ده، وزينب وبينك وزيد على النبي، لكنه ليس صوابا. النبي كان متزوج من امرأة واحدة هي عائشة، وعاش معها 25 سنة، واللي جه بعد كده ده اضافات اسرائيلية، وتثبت لي الصح وانا اقبله. مش مانع. اقول لك ايه ولا ايه بس يا استاذ عادل باشا، هقول لك ايه ولا ايه، يأمر ويمسكوا واحدة ست غلبانة ام قرفة ويربط رجل من رجليها في بعير ويربط الرجل التانية في بعير تاني ويخليهم يمشوا معكوسين ده رايح الشمال وده رايح الجنوب وتتفسخ الولية، يا اخي ده كفاية منظر الوساخة يعني قلة الادب وعيب، عيب حتى فضايح، حتى لما يجي يقلب الولية راسها لتحت ورجليها لفوق طب وهدمها راح تعمل ايه، ولا كانوا بيلبسوا سراويل ولما اتفسخت السراويل ما تقطعتش، يا عم ما تفوق بقى يا عم، ما تروق يا حبيبي وتاخد بالك من الامور. تقول لي على راجل يبعت ينتقم من واحدة ست بترضع ويروح لها الاعمى اللي ما بيشوفش، اعمى القلب واعمى البصر، ويلاقيها بترضع الطفل بتاعها، يجي شادد الطفل ورميه في الارض يصوت ويصرخ، وعلى انغام هذا الصراخ بتاع الطفل يغرز السيف في قلبها يطلع من ظهرها وينضم صراخها الى صراخ ابنها، وتقول لي آمن بيه نبي، نبي رحمة، رحمة ايه اللي انت جاي تقول عليها حبيبي؟ حبيبي قد خليكوا عاقل كده وبرود مايند ومفتح، فين عشان ايه هناك الواحد يآمن بالعمليات دي؟ ده عائشة نفسها قالت له ما ارى ربك الا مسرعا في تحقيق هواك، لما يجي يتجوز زينب مرات ابنه ينزل له آية وان احنا زوجناكها انكحناكها، وتجي آية لميمونة اللي وهبت نفسها للرسول، وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للرسول ان اراد ان يستنكح خالصة دون المسلمين. يا عم يا نبي الله، هل ربنا يرضيه هذا الكلام يا باشا؟ هل ده حد يمثل الله؟ انا ما كنتش احب اقول الكلام ده يا باشا، بس انت بتضطرني ان انا اقوله يا عادل باشا. احنا بنحترم الناس وبنحترم عقيدة الناس وبنحترم رأي الناس، ما هي الأسوة الحسنة التي في هذا الرجل عشان تقول عليه انه نبي الله ورسول الله؟ مش كفاية فيها في القرن الحادي والعشرين؟ هل تعتقد ان هذا نبي انه يقول لك ان الجنة فيها حوريات 72 واحدة مهما نكحتها تصبح بكر من اول جديد شذوذ؟ وراح فين عادل باشا؟ حصل له ديسكونكشن. طب كفايه اللي انت خدته بقى، كفايه وربنا بيرحم برضه، معلش يمكن بحسن نيه حصل له ديسكونكشن ويرجع تاني، يشرفنا وينورنا على كل حال. على كل حال حد تاني عايز يتكلم بقى؟ معاك المايك يا اخ حبيب.
شكرا لك يا اخي سيرمان، بس الاخ عادل باشا الظاهر حصل ديسكونكشن وفعلا هو دخل ثاني وموجود معنا في الليستة. يعني الاخ عادل باشا كان موجود بس الظاهر انه هو طلع ثاني، لا رفع ايده مره ثانيه. اتفضل يا اخي سيرمان معك المايك.
شكرا جزيلا يا اخ حبيب، الحمد لله بالسلامة، ويلكم باك اخ عادل باشا. معرفش انت سمعت لحد فين، لكن اني هاو يعني انت بتتكلم عن الحروب الصليبية وبتقول احبوا اعدائكم باركوا لعنيكم احسنوا ومبغضيكم وصلوا لاجل الذين يسيئون عليكم، وبتوع الحروب الصليبية كما لو كان الحروب الصليبية دي بتمثل الايمان المسيحي. في الكتاب المقدس موجود حروب صليبية؟ شفت آية عشان تقول ان ده من صميم الايمان؟ لما المسيح قال ضع سيفك في غلبه لأن الذين يأخذون السيف بالسيف يؤخذون. لا تستخدم السيف، هات من الكتاب المقدس مرحب بيك، وأنا أجيب لك من القرآن ما تنوء به النوق والجمال من أحمال من آيات تحض على القتل والاغتيال وسفك الدماء. يمكن أنت ما سمعتش حتة الأخرانية من الحديث، بس اللي هي بتاعة الجنة، يعني هل تؤمن بجنة محمد حور العين وولدان مخلدون وكؤوس من معين وفاكهة ولحم طير مما يشتهون ويختارون؟ هل هذه جنة بهذه الصورة يا عزيزي؟ وكل واحد هيبقى له 72 حرية، ولا كل واحد بحسب أعماله والأعمال بالنيات؟ يا عم روح بقى، لا أسامح فيها إطلاقا نبي الإسلام، لا أسامحه فيها على الإطلاق. لما يقول في السيرة النبوية بتاعة ابن هشام أنه بشر خديجة زوجته بأنه حيكون له حوريات في الجنة وحيتجوز مش عارف مين ومين ومين، ومن ضمن اللي حيتجوزهم العذراء مريم ألينا، يكمل بيهم 55. عايزني اؤمن بواحد يتطاول على سيدة العالمين؟ اخفف على كده. طب اسكت بقى، اسكت، خلي الواحد ساكت بمنتهى الصراحة، خلينا نحترم بعض احسن، خلينا نقنبي بهذه الاوصاف. الله يسامحك يا اخي، الله يسامحك، الله يسامحك، وانا هسامحك على الكلام اللي انت بتقوله ده. اقول لك ايه ولا ايه؟ انيهاو الله، يا حاجة تقرف. معاك المايك يا حبيب.
شكرا لك يا هيرفنت، واتمنى انه عارف بعد إذن الإخوة اللي رايحين إليهم أنا حاخد بعض المشاركات وحرجع ليك يا أخ عادل باشا إذا كان ليك أي تعليق أو إذا كان عندك أي ردود على كل هذه الأسئلة. صوت كده واضح؟ أوضح كده؟ ماشي. ناخد مشاركة من يبس ياريت الإخوة اللي رايحين إليهم كان سريعة لو سمحت. الاخ اي دونت كير، اتفضل المايك معك. طيب الاخ بيكاريل، اتفضل المايك معك.
مساء الخير عليكم جميعا، سلام المسيح ليكم. انا ليا بس كلمة بسيطة خالص بالنسبة الرضاعة بتاعت ام ويليام للاخ مصطفى. انا مش عارف، يعني انا بتساءل هل مثلا الرضاعة دي بتعتبر يعني شيء يعني محبذ ولا مرفوض؟ بالنسبة لان ام ويليام باين من الكلام ان هي شخصية مسيحية قوية جدا وانها مؤمنة بالمسيح، وانا بربط الجزئية دي بجزء تاني اخر وهو مسلمين. هل هذا في الايمان المسيحي ان هو انسان ياخد جسد الرب ودمه وانه عايش المسيح واخد المعمودية يقدر ان هو يدي عضو من اعضائه لاي اخ مسلم؟ انا السؤال ده سأطرحه الاخ سيرفنت وعايز اعرف اجابته ايه. شكرا، المايك معاكم.
شكرا لك يا اخي بيكيرلي. ناخذ مشاركه للكود اصابه، تفضل المايك معك. طيب صوت الحق، تفضل المايك معك.
شكرا يا حبيب. الحقيقة أنا كنا صغيرة الأولى من بخلتي الأخ سوبا زي ما أقول أنا لا أسامح نبي الإسلام على الموضوع كنا عن إن محمد لما دخل على السيدة خديجة وقال لها إن يعني في الجنة زوجنا الله مريم بنت عمران وكلفا أخت موسى وأسيا امرأة فرعون فقالت له وقد فعل ذلك؟ قال نعم. فقالت له بالوفاء والبنين. ونفس الحديث ذكر أيضا في ذكر جلال الدين السيوطي في كتابه الجامع الكبير عن نفس الوضع وبالوفاء والبنين أيضا مع مريم وعلى غيره. وطبعا ده حديث يعني المصادر بصفة عامة لليهودية والنصرانية والمسيحية في ذلك الوقت في الجزيرة العربية قبل بدء الإسلام. ولكن أيضا أضيف جزء صغير أن الإسلام أيضا لم يدخل إلى القبائل فقط بل دخل إلى الكعبة نفسها والكعبة ذاتها. يعني حتى أن هناك في حتى في نجران كانت تسمى كنيسة كانت تسمى كعبة نجران. فكلمة كعبة عشان كلمة يعني الشكل المكعب في ذلك الكعبة نفسها كانت مكان لعبادة مسيحية أيضا إلى جانب العبادة الصلاوية. حيث كان هناك شاعر نصراني يقال اسمه عدي بن زيد وكان من أشهر شعراء العرب النصارى. وكان عندما يتلو شعر يقول سأل الأعداء لأبون شرا عليك يا رب مكة والصليب. يعني هنا يعني لا يمكن إنسان يكون مؤمن مسيحي ويعني ويحلف أو يكتب شعرا بس في ذات الكعبة. وكذلك أيضا أعشى المشهور في كتب يعني الشعراء الجاهليين وقد يعني عاصر الإسلام بعد ذلك يقول في بيت شعر حلفت بثوبي راهب الدين والتي بناها قصي والمضاد بن جوهري. يعني برضو أيضا يعني بيقول لنا هنا أن الكعبة نفسها كانت تعرف النصرانية. هناك حديث كثيرة أن تمثال السيدة المسيح والسيدة العذراء كان موجودا بداخل الكعبة ويقضي فتح الفتوح. عندما دخل هناك أمر بطرد جميع الصور ما عدا التي تحت كف يده بشهادة جميع كتب السيرة في أكثر من مصدر. حيث أنه وضع يده على صورة السيد المسيح والسيدة العذراء وقال اطمس ما كل ذلك ما عدا ما تحت يدي. وقال أيضا أن هذه الصورة بقيت في الكعبة إلى الحلقاء أنها ضربت بالمنجنيق في عصر الزبير. وكذلك أيضا حتى لو في الحديث في الطبري في تاريخه قال ما يعني النبي قال لا يبقى دينار في جزيرة العرب لكن بقيت بقايا من نصارى نجران إلى عهد الطبري نفسه وذلك مئات سنين بعد ذلك كان يوجد بقايا. وكان يقول لهم فضلا ودينا الحقيقة سيدا أنا نفسي يعني بمحاضرة حضرتك الجاية نؤكد على بعض الأسماء اللي ليها كلام مهم جدا على واقع بن نوفل وأبو حيوة اللي هم الأسماء اللي ذكرتهم في المحاضرة الأولى. لأن أنا أعتقد إن هم دول الناس المهمين أكثر لما حمد مئات الأسماء أثرت في محمد من النصارى واليهود. لكن هؤلاء يعني نحب نعرفهم بتفصيل دقيق جدا جدا لأن هم دول أساس الإسلام في الحقيقة. شكرا وأنا آسف على الإطالة.
شكرا لك يا أخ صوت الحق على مشاركتك والإضافات. العموم بعتذر للإخوة اللي رافعين إيديهم ونتفضل يا أخ سيرفن المايك معاك عشان أي تعليقات أخيرة وناخد اللمسة الروحية الجزء التالي عشان إحنا وصلنا الوقت بتاعنا. تفضل يا أخ سيرفن المايك معاك.
شكرا جزيلا أخ حبيب وشكرا لك أخ صوت رائع. يعني مرحب بك بأبحاثك وبقراءاتك واطلاعاتك الغنية. يعني بالنسبة للأخ سامهام كان أثار حتة إن احنا نكون مخلصين مع أنفسنا وإن احنا بنربي ولادنا على المحبة. نرجو أن نكون هذا لكن على كل حال لم يصل تربيتنا لأولادنا ان احنا نوصيهم انهم يقتلوا حاجات وحشة. لغاية ما هنالك بنقول له خد بالك أحسن الناس يسيئوا إليك ويستهبلوك يعني ويغدروا بيك، ده كل احنا بنقوله. لكن احنا نرجو ان احنا نصلي من اجل الجميع زي ما بنصلي دلوقتي، عديك بتشوف اللي بيشتم واللي بيخش واللي بيعمل، واحنا برضو بنصلي له يعني، وعيالنا حوالينا برضو في الانترنت وسامعين الكلام ده وبيتأثروا بهذا الكلام. بالنسبة ايضا الاخ ان اثار نقطة نقل الاعضاء من الانسان المسيحي لغيره من المسيحيين، وانا عايز اقوله يا جماعة ان الاسرار اللي احنا بناخدها هي اسرار ونعمة غنية طبعا، لكن لازم تشترط شروط. الكتاب المقدس ما بيسلبش المعمودية المية يقولك تتعمد وخلاص، لا، من آمن واعتمد خلص الواحد، والتوبوا وليعتمد كل واحد، لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون. الأسرار ذات فعل روحاني يقبله الإنسان، يقبل هذه النعمة، لأن الأسرار وسائط نعمة، يقبل هذه النعمة بالإيمان وبالاستعداد القلبي بالتوبة تحت عرض المادة اللي هو بياخدها. فإذا مشترط الإيمان والتوبة على الأقل للإنسان، لكن أي واحد يكون مجرم في هذا السر ويأكل ويشرب دينونة لنفسه، أي من أكل من هذا الخبز وشرب من هذا الكأس بدون استحقاق يأكل ويشرب دينونة لنفسه. فإذا مش المشكلة السر، لكن المشكلة أنا باخده باستحقاق ولا لأ، بنعمة ولا لأ، بتوبة ولا لأ، بإيمان ولا لأ. أما كون إن أنا أدي أعضائي لأخ مسلم، المسيح علمنا إن احنا نبذل أنفسنا لأجل الناس كما بذل هو نفسه، لا من أجل الأبرار بل من أجل الخطاة أيضا، فده فعل حب، أبذل لأحيي وأعطي نعمة، زي الله لما بيشرق شمس على الأبرار والأشرار ويمطر على الصالحين والطالحين، وزي ما بيدي خير وخير الأرض كلها للي يستاهل واللي ما يستاهلش، ستكون للي يستاهل سبب بركة واللي ما يستاهلش سبب دينونة أيضا. احنا ياريت نصلي من أجل الأحباء، خصوصا الأخ عادل باشا، وأنا موجود في الغرفة الثانية الأخ كوجي. احنا شخص بنعتز بأسلوبه في الحديث، ولو أننا بنختلف في الآراء مش قضية، لأن الاختلاف في الرأي لا يفسد الود قضية. فقبل ما ناخد اللمسة الروحية أحب أسمع برضو منه اللي هو عايز يقوله، بس أرجو أخ كوجي ما تطولش عيده تاني، فاسمح لي أنا لو لقيتك راح تعيد الكلام أنا هاخد منك المايك، أدي لك ردات وأخد منك المايك، فخليك مركز وتفضل قول رأيك معك المايك.
شكرا يا سيرفنت. لا انا مش هطول ولا حاجه، انا هختصر بضربت دقيقتين. انا بس عاوز اتكلم في النقطه اللي هي بتاعت 55 زوجه. المعلومات دي للاسف مش صحيحه، هم بالظبط 9 ازواج، وبتقول انها 55 او 54، بتقولوا انها سيره نبويه سواء السيره الحلبيه او مش عارف مين تاني. فانا هشهدك بحاجه وانت قول لي رايك ايه. السيره اللي قالت ان الرسول عليه الصلاه والسلام اتجوز 54 او 55 خيان هي اللي قالت ان سيدنا سليمان اختفى من بيته لمدة شهر، وفي احد الشياطين اللي هما كانوا تحت قبضته او تحت سيطرته تسلل الى البيت ودخل وعاش مع ازواج في امرأته. ده السيرة دي قايلة كده، والكتاب ده موجود قدام دلوقتي قصص الانبياء ومن انتاج دار الكتب في بيروت تقريبا، السيرة الحلبية. فهل اصدق الحاجتين؟ اصدق ان الرسول اتجوز 55 واحدة وما صدقش حكاية سليمان، ولا صدق الاثنين؟ انت خد الموضوعين ويا تصدق الاثنين يا تكذب الاثنين. فلو صدقت الاثنين هل هتقبل كلام زي ده يقال على نبي من انبياء الله اللي هو سليمان عليه السلام؟ بس دي النقطة اللي عاوز اقولها. في نقطة كمان بعد اذنك عشان ما اطولش، الرسول اتجوز، احنا الشريعة بتاعتنا بتقول احنا نقول 4 لكل مسلم من حقه انه يتجوزهم. لو حسبتها انا ممكن اتجوز 4 وطلق أربعة وجوز الخمسة، وطلق الخمسة وجوز الستة، وطلق الستة وجوز السبعة، وهكذا ممكن خلال حياتي كلها اتجوز مثلا في المحيطات. طول عليه الصلاة والسلام يعني 11 مش كفاية، هو الرسول عليه الصلاة والسلام اتجوز 11 دول بس، مش 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 حقه يزوج يعني. اللي كانت بتطلق منهم وهو حصل حوالي حالتين طلاق او ثلاثة، اللي كانت ابن حطول عنده 11، دي النقطة يعني. فلو انت حسبتها كمسلم عادي من حقه انه بينفذ في الاربعة ممكن يوصل لعشرين، انما الرسول يقف عند 11. نيجي لاخر نقطة اتكلمت عليها ورديت بيها على الباشا، كنت انت بتقول ان انت مستنكر ماشي انت محمد قال ان هو هيتزوج السيدة مريم العذراء رضي الله عنها وعليها السلام في الجنة. انا بصراحة او المعلومة دي اول مرة اسمعها يعني، ما عنديش فكرة عنه، لكن عاوز اسألك سؤال. انا تحت ايدي دلوقتي كتاب انجيل متى بيقول ان في شخص، بس هقول لك دلوقتي وهكتب لك الآية الموجودة، ان تزوج السيدة مريم وخلف منها ثلاث اولاد، وانا هعمل دلوقتي مكانها فين اهي وموجودة صدق، وفي سايت كمان ممكن تروح تشوف الموضوع ده. اليس هذا ابن النجار؟ اليس مع مريم واخوته يعقوب ويوسف ويوسي وشمعان ويوسف؟ واسم السايت اهو، اسم السايت اهو ممكن تشوفه، الاول معاه انجيل متى 55-13 يفتح ويشوفه، واللي معهوش يروح للسايت ده وهيلاقي. فهل انت تقبل بلاش محمد، هل انت تقبل ان اسمه ابن النجار ده، ولا ليست امه تدعى ويعقوب؟ يعني هل تقبل ان السيدة مريم تتزوج اي شخص عدا محمد؟ هي
شكرا جزيلا لك اخ كوجي على مداخلتك وادب حوارك واسئلتك، ولو انها اسئلة تحتاج الى تفسير وتوضيح طبعا، لان مجرد انك انت بتقرأ كمجتهد يعني ما تقدرش توصل للي انت عايزه يعني، فحنقدر نحن نفسرها. اولا موضوع انك انت تقول ان نفس المرجع بتاع السيرة الحلبية اللي قال عن محمد ان اتجوز 55 هو نفسه اللي قال عن سليمان حصل كذب وكذا 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 وكذا، يا تقبل الاثنين يا ترفض الاثنين. ده على فكرة استنتاج غريب قوي يعني. تقبل الاثنين يا ترفض الاثنين، هي بيع وشرى يا ابني، مش بيع وشرى يا حبيبي، دي ابحاث ودراسات، فاللي بيثبت منه بنقبله واللي ما بيثبتش منه بنرفضه، لكن مش هتقبل الاثنين يا ترفض الاثنين، ده المنطق الناقص. وانا ابرأ بك انت زي ما انت بتتكلم بعقل كده انك انت برضو تفهم بعقل. فالكتاب اللي بيقول عن سليمان كذا وكذا ليس مرجعنا، لكن المرجع بتاعنا في الحاجات دي الكتاب المقدس، والكتاب المقدس تحت ايدينا جميعا، وهو اصدق من كل شيء. اللي قال عنه الكتاب ربنا قال عنه تزول الأرض والسماء تزولان ولكن حرف واحد من كلامي لا يزول. فإذا ما أقدرش أخذ مرجعية الحلبي ولا الشلبي ده الكتاب المقدس. لكن بالنسبة لزوجات محمد ليس فقط الحلبي اللي جاب الكلام ده هو اللي بيقولها، ده جميع المراجع التاريخية عن النبي محمد قالتها، بس أنت ما عندكش بحث، ما درستش. زي ما بتقول ان اول مرة تسمع عن النبي حيث يتجوز مريم، اول مرة تسمعها، فده اول مرة تسمع الكلام ده برضه. لكن حيث اننا تفرغنا لهذه الدراسات بحكم الهجوم علينا وبحكم التطاول علينا وبحكم برمينا بالفسق وبالكفر وبالشرك والكلام الكتير اللي بيتقال علينا من الكبير والصغير واللي يستاهل واللي ما يستاهلش كتير، يبقى انت عارف اكتر مننا، من لا كان الشعراوي، من لا كان القرضاوي، من لا كان البداوي، من لا كان غيره وغيره. فاحنا لازم ندرس ونفهم عشان نشوف الكلام، اقول لك علشان خاطر تعرف نساء الرسول وتدرسها انت وتشوفها وقال لك على مراجعها كمان. خديجة بنت خويلد، عائشة بنت أبي بكر، سودة بنت زمعة، أم سلمة بنت أبي أمية، حفصة بنت عمر بن الخطاب، زينب بنت خزيمة الهلالية، زينب بنت جحش لمرات ابنه يعني معلومة ذكرتها عنك، جويرية بنت الحارث، صفية بنت حيي، هند بنت زيد المخزومية، أم حبيب بنت أبي سفيان، هبلة بنت قيس، أسماء بنت سبأ، ميمونة بنت الحارث، فاطمة بنت سريج، ريحانة بنت زيد بن عمرو، إسرار ماريا القطية، من عقد عليهن ولم يدخل عليهن، أسماء بنت النعمان، فاطمة بنت الضحاك، أم شريف الأنصارية، خولة بنت حكيم، عمرة بنت يزيد، أسماء بنت السلط، أسماء بنت كعب، أميمة بنت شراحيل، أم حرام، سلمة بنت نجدة، سبا بنت سفيان، سناء بنت أسماء ابن السلط، الشاه بنت رفاعة، شراف بنت خليفة الكلابية، الشنباء بنت عمرو الغفارية، العالية بنت ظبيان، عمرة بنت يزيد الغفارية، قتيلة بنت قيس الكندية، غزية، ليلى بنت الخطيب، ليلى بنت حكيم الأنصارية الأوسية، مليكة بنت كعب الكنعانية، جمرة بنت الحارث بن عوف، جمرة بنت أبي حارث المزنية، حبيبة بنت سهيل، سودة القرشية، صفية بنت بشامة، بضاعة بنت عامر بن قرط نعامة، أم شريك بنت جلبر الغفارية، أم شريك الدوسية، أم شريك القرشية العامرية، أم هاني بنت أبي طالب ابن عبد المطلب، والمرحب فين طالب، عزة بنت أبي سفيان، و لحظة جارية، جارية زينب بنت جحش، زليخة القرظية، كل دي أسماء موجودة بالفعل ومذكورة بالنص قدام بالمرجع وبالاسم. ولو عايز مزيد ممكن أكلمك وأعمل لك كل حاجة، لكن نيجي الموضوع حاجة تانية اللي أنت قلتها، إن النبي كان بيتزوج ويطلق وكل واحد يتجوز ويطلق، طب ده مش زنا يا ابني، مش زنا يا حبيبي. لما شريعة الكمال اللي قبل محمد قال امرأة واحدة لإيجاد الخلف، ومن البدء خلقهما ذكرا وأنثى، يبقى ازاي وامرأة وهبت نفسها للنبي والحكاية بطن حمار واتفتحت؟ يا عم روق، يا عم روق. طب وليه ما تتحش للمرأة انها تتجوز 60 راجل وتطلقه؟ ليه الراجل بس اللي يتجوز ويطلق؟ تتيح لمراتك انها تعمل كده؟ ممكن امك تعمل كده؟ مش ممكن. ناس محترمين الحق للراجل ان هو يعمل ويخلي ويسوي، والمرأة لا. ليه؟ عشان ايه؟ ما فكرتش في الحكاية دي قبل كده. مثل النقطة الثالثة الأخيرة بتقول ان مش احسن من مريم تتجوز واحد اسمه النجار. واحد اسمه النجار ده خطيبها اللي هو كانت عايشة في كنف وكان عندها عنده 70 سنة عشان تبقى في كنف بني آدم. قال وأولاد خالته مريم زوجة كلوبة. ولو بتقرأ الكتاب المقدس طلع الشواهد دي، إذا كنت أنت شاطر طلع الشواهد دي وقراها وتعالى لي تاني النقشة فيها. طلع إنجيل متى إصحاح 12 آية 46 ومتى 13:55 ومرقس 6 آية 3 ومرقس 15:40 6 آية 13 و15. لما بتقارن الآيات دي كلها هتلاقي إن اللي مذكورين يعقوب ويوسف وسمعان ويهوذا ولاد النجار، يوسف النجار. أليس هذا من النجار؟ وحتلاقي إن الأولاد دولت ولاد امرأة تدعى مريم أخت أمه زي ما متقال في يوحنا كلوبة، وده اسم يوناني وبالعبري يبقى اسمه حلفة. والأربعة دولت يبقوا ولاد حلفة اللي هو كلوبة اللي هي من مريم بنت خالة العذراء مريم. لكن العذراء مريم بعد كده هتتجوز وتخلف، والشيخ محمد عايز يطلها هناك، هي من كحك التفريقة. يا حبيبي روق روق، لما تحب تعرف حاجة تبقى تسأل، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بلاش فلسفة، قرآنك قال لك كده، قال لك اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، واحنا نعرفك. وبعدين لما انت شاطر كده اخ كوجي ما تشوف لنا حل للنسخ والمنسوخ يا ابني؟ ده انا دايخ على واحد زي حضرتك كده يشوف لي حل. ايه تقول لي الحل ازاي ننسخ من آية وننسيها وهو يقول لك نحفظ الآيات ولا نبدلها؟ وازاي يكون اللوح المحفوظ فيه النسخ والمنسوخ ولا ما فيش نسخ ولا منسوخ؟ ولا في النسخ بس ولا المنسوخ بس ولا الحكاية ايه؟ خد وقتك وما تتشطرش وتقول تجاوب دلوقتي، خد وقتك وادرس غيرك اشطر. كان موجود معانا 8 من في الناسخ والمنسوخ يوم 8/8 سنة 2002، 8 علماء حضروا يوم 8/8 وهم 8 ثلاث تمانيات. كلام يا اخي كوجي، قلنا تعرف ان احنا مش هنديك المايك علشان خاطر الساعة ديت واحدة الا تلت وتقول ناو. ناخد اللمسة الروحية اخيرا في عظة المسيح على الجبل. عظة المسيح على الجبل يقول طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، وطوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. الإنسان اللي عايز يتمتع برؤية الله بعين الإيمان لا بالحواس الجسدية يوجد في حضرة الله، يجلس في محضر العلي، ينقي قلبه من الداخل. لأن لو كان القلب شرير تبقى عينه مطموسة لا يستطيع أن يرى. لكن ينقي قلبه يقول له يا رب نقي قلبي قلبا نقيا اخلق فيا الله وروحا مستقيما جدده في أحشائي. نقني من نجاسات قلبي، من دنس أفكاري، طهرني بالزوفة فأطهر، اغسلني من آثامي وخطاياي. الله يغسل القلب وينقيه من الداخل. فيتنقى الإنسان ويتطهر، وعندئذ ينال بصيرة روحية يستطيع بها أن يحيا الحياة المقدسة الغالبة، وكأنه يحيا مع الله وهو على الأرض. وعندما ينتقل إلى السماء سيتمتع بالعشرة الهنية والحياة الروحية الخالية من أي نجاسة قلبية وأي فكرة مادية، لأننا نعيش في السماء مثل ملائكة الله، لا يزوجون ولا يتزوجون ولا يأكلون ولا يشربون، لأن ملكوت الله ليس أكل وشرب بل هو بر وفرح في الروح. الله يكون معكم جميعا ويتمجد في حياتكم كلكم، ونراكم بخير بمشيئة الله يوم الأحد القادم بنعمة ربنا. كنساش تيجي أخ كوجي ويانا، أهلا وسهلا. النهاردة الحد، يبقى يوم الخميس الجاي إن شاء الله، الخميس القادم الساعة 8 ل10، مش من 10 ل12، من 8 ل10. المايك معاك أخ حبيب. مايك معاك يا اخ حبيب، لو سمحت تاخد المايك. طيب اوكي، اذا الاخ حبيب حصل له ديسكونكشن، معلش. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اله القداسه والبر، اله النعمه، اله الخلاص، ناتي اليك يا رب ونحن خطاه لا نستحق اي شيء من احساناتك وبركاتك، ولا تعير الذي تحب البشر وتحب خلاص الجميع، تريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. نأتي إليك رب بقلوبنا الشريرة لتطهرها وتقدسها وتنقيها حتى نستحق أن نتطلع إليك ونراك. يا رب طهر قلوبنا، يا رب نقي أذهاننا، أذل الغشاوة من على عيوننا، حول ظلمة الضلالة إلى نور عجيب يسطع لمعرفة مجدك. نطلب رب من أجل إخوتنا المسلمين جميعا أنك تعطيهم عقلا وفهما وحكمة، وأن تشرق بنور المعرفة في قلوبهم وحياتهم. اذكر كل نفس ماثل أمامك يا رب، اشبع الكل من نعمتك، ومتع الكل بدسم بركتك لاجل حبك الذي لا يسقط. اقبل اليك طلباتنا مع طلبات كافه قديسيك، اسمعنا لما نريك بالشكر قائلين: يا ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا كفى نعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. الرب معاكم ويبارك حياتكم ويمتعكم بكل بركة روحية. يا ريت الأخ مارك الأدمن، أخ مارك يقدم لنا ترنيمة. كان في الأخ مارك هنا أدمن، خلص اللي ماشي اوكي يبدو انه مشي. طيب حد معك المايك اخ حبيب عشان تشوف حد يقدم لنا ترنيمة، واقول لكم تصبحوا على خير وربنا معاكم ويحافظ عليكم. تفضل معك المايك. يا اخ حبيب رفع ايدك واحنا بنقول لك خد المايك، معاك المايك.
اوكي شكرا لك يا اختار، معلش كان علي ريد دوت انا اول ما دخلت، فانا اسف للديسكونكشن. و اخي جور شايف رفع ايده، تفضل يا اخي جور لو تحب تقول اي حاجه تفضل المايك معاك وبعد كده نحط الترنيمه.
لا شكرا اخ حبيب، انا لقيتك ما خدتش المايك فكنت محضر نفسي يعني، اتفضل. الله يبارك فيك.
في الاخت جرجس في الغرفه الثانيه عندها ترنيمه ومن زمان ما شفناهاش وجات النهارده، ف يعني نحييها بان احنا نقبل منها الترنيمه الجميله دي. اخ حبيب اوكي اوكي معاك المايك يا اخت جرجس.
Once you started.